الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا اللقاء لعلنا نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما تبقى من الأحاديث في من زيادات ابن رجب على الأربعين النووية. بقي لنا حديثان لعله يتيسر شرحهما بإذن الله جل وعلا في هذا اللقاء، في هذه الأمسية المباركة. وبالله نستعين ونسأله التوفيق جل وعلا. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تقدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح.
أعد بارك الله فيك.
قال رحمه الله: الحديث 49.
نعم، قوله الحديث 49 هذا باعتبار العدد الإجمالي، لأن النووي ذكر 42 حديثا، وهذا هو الحديث 7 الذي أضافه المؤلف رحمه الله تعالى إلى العدد الذي ذكره النووي رحمه الله، فتكون الجملة 49. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من مسند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب هو ابن نفيل العدوي القرشي، خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الإسلام بالمكان العالي، وفضائله ومناقبه على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعددة وكثيرة. ويكفي منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن 10 في الجنة، وذكر منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومما جاء في فضله أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ثبت عنه أنه لو كان نبي بعده لكان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. والأحاديث في ذلك كثيرة ومتعددة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أرادها يراجعها في مضانها. وكان شديدا في دين الله جل وعلا، ما لقيه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه، وذلك لعظم تمسكه بالإسلام. فكان الشيطان يخاف منه ولا يسلك طريقا يسلكه عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا أيضا فيه دليل على فضله ومنزلته في الإسلام. وقد مات شهيدا رضي الله تعالى عنه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ذي الحجة 23 للهجرة، قتله أبو لؤلؤة المجوسي مولى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. وعمر رضي الله تعالى عنه له من القصص الشيء الكثير، وكلنا يعرف كثيرا من سيرته رضي الله تعالى عنه، وأكتفي بهذا المقدار في التعريف به، فإنه أشهر من علم. ثم قال:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله.
قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال. منهج أهل الحديث أيها الإخوة، إذا كان سياق الإسناد والمتن فيه قال ولم تكتب قبله أنه، فإنها تنطق ولا تكتب، تنطق ولا تكتب، يعني إذا لم تكتب فإنها تنطق. فمثلا هنا قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، إذا قرأنا نقول أنه قال، لأنها تنطق وإن لم تكن مكتوبة. وهكذا نبه على هذه المسألة علماء الحديث في كتب المصطلح ونحوها. فنحن نقول عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، أي لو تحقق منكم أن تتوكلوا على الله عز وجل توكلا حقيقيا. وهذا مرده إلى ماذا أيها الإخوة؟ حقيقة التوكل مردها إلى ماذا؟ مردها إلى الإيمان، إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أي لو أنه قد وجد من الواحد منكم إيمانا كاملا في توكله على الله جل وعلا لحصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جواب لو في بقية الحديث. والله جل وعلا ماذا يقول في الآية؟ يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه سبحانه وتعالى، ومن كفاه الله جل وعلا فإنه لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء. لكن هذه المسألة تحقيق التوكل فيها يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قوة إيمان، يحتاج إلى قوة إيمان بحقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. والتوكل عبادة شرعية لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فدل هذا على أن التوكل عبادة ولا يجوز صرفها إلا لمستحقها، ولا مستحق لها إلا الله جل وعلا. نعم.
لرزقكم كما يرزق الطير.
قال لرزقكم كما يرزق الطير، هذا جواب لو في أول الحديث. قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، ما الجواب؟ لرزقكم كما يرزق الطير. الرزاق إنما هو الله سبحانه وتعالى، هو الخالق الرزاق جل وعلا، فالرزق إنما هو منه جل وعلا وحده لا شريك له، ولا يملك أحد لأحد شيئا في الرزق ولا في دفعه، وإنما المالك المتصرف لذلك هو الله جل وعلا. لذلك قال هنا لرزقكم، يعني لرزقكم الله، لرزقكم الله كما يرزق الطير. الكاف هنا للتشبيه، أي كرزقه للطير أو كرزقه سبحانه وتعالى للطير. والطير هو ذو الجناحان معروف وله أنواع كثيرة. يقول لرزقكم كما يرزق الطير، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين أن الطير تتوكل على الله أو لا، لأنها من مخلوقاته وهي متوكلة عليه مسبحة له جل وعلا، وهي تعلم أنه لا يتوكل إلا عليه جل وعلا. فإذا قال هنا لرزقكم كما يرزق الطير، كيف يرزقها الله سبحانه وتعالى؟ بغدوها ورواحها في طلب الرزق. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام
تغدو خماصا.
قال تغدو خماصا، قوله تغدو بفتح التاء المثناة الفوقية بعدها غين معجمة ثم دال وآخره واو. والغدو أو هي مأخوذة من الغدو، والغدو هو سير أول النهار، سير أول النهار. الطير يصحو مبكرا قبل طلوع الشمس ويسعى في طلب الرزق، وهذا معنى قولي هنا تغدو خماصة، لأنها جائعة من الليل، باتت من أول الليل إلى آخره حتى طلع الفجر، فلما طلع الفجر غدت في طلب رزق الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قولي هنا تغدو خماصة. وقوله خماصة بكسر الخاء المعجمة وفتح الميم ثم بعد الألف صاد مهملة أيضا، جمع خميس وهو الجائع الذي خويت بطنه من الطعام، فكأن بعضه قد انخمص على البعض الآخر، أي قد انثنى على البعض الآخر لخلوه. فقال تغدو خماصة، يعني تغدو جائعة، هذا هو المقصود، هذا هو المعنى الإجمالي. فهذا معنى قولي هنا تغدو خماصة
وتروح بطانا.
قال وتروح بطانا، تروح بفتح التاء المثناة الفوقية أيضا وآخره حاء مهملة، وهو سير آخر النهار، سير آخر النهار، فهي تغدو في أوله وتعود في آخره، تعود في آخره. قال وتعود بطانا، يعني قد امتلأت أجوافها من الطعام، امتلأت أجوافها من الطعام، وذلك بسبب ماذا؟ قوة توكلها على من؟ على الله جل وعلا. فإذا هذا هو معنى قوله جل وعلا لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة، وهذا واضح ما فيه إشكال. نعم.
رواه أحمد، الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجر وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح.
هذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى من؟ إلى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد قبله وابن حبان والحاكم، وذكر عن الترمذي بأنه قال هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف رحمهم الله تعالى وغيرهم من طريق بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن عمر رضي الله تعالى عنه به. وبكر بن عمرو لم ينفرد برواية هذا الحديث، فقد رواه مثلا كما تقدم الترمذي والنسائي وكذلك الإمام أحمد وابن المبارك في كتابه في الزهد، وكذلك هو أيضا للإمام أحمد في مسنده وفي الزهد، وهو أيضا عند الطيالسي في مسنده وابن حبان ورواه، وكذلك هو عند أبي يعلى في مسنده، وكذلك رواه الحاكم والبيهقي وغيرهم كالبغوي مثلا من طرق عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن من؟ عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني واسمه عبد الله بن مالك عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. وقد قال الترمذي عقب إخراجه له هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو تميم الجيشاني اسمه عبد الله بن مالك كما تقدم، وهذا كله من قول الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث له أربع طرق أخرى عن عبد الله بن هبيرة، فرواه مثلا ابن المبارك في الزهد بسنده عن إسماعيل أو بسنده عن عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن النبي عن أبي تميم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه أيضا عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب، ورواه أيضا البزار من طريق حيوة ابن شريح، كلهم عن من؟ عن عبد الله بن هبيرة. فإذا عبد الله بن هبيرة رواه عنه أربعة، رواه بكر بن عمرو، ورواه عبد الله بن لهيعة، ورواه كذلك عبد بن حميد وحيوة بن شريح، كلهم عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البزار عقب أن روى هذا الحديث عن حيوة بن شريح أعله بعلة، فقال هذا الحديث لا يروى من هذا الوجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من طريق عمر بن الخطاب، وأحسب أن بكر بن عمرو لم يسمع أبا تميم الجيشاني، لم يسمع أبا تميم الجيشاني، ذلك أن الإسناد قد انقلب عليه رحمه الله، الجماعة يروونه من طريق بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم، أما هو فروى الحديث من طريق عبد الله بن هبيرة عن بكر بن عمرو، قلب الراويين، جعل التلميذ شيخا والشيخ تلميذا، فرواه عن بسنده عن عبد الله بن هبيرة عن بكر بن تميم عن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال وأحسب أن بكر بن عمرو لم يسمع أبا تميم لأنه متأخر عنه وما حسبه في مكانه، لكنه كأنه لم ينتبه إلى أن الجماعة يروونه عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني رحمه الله تعالى، فانقلب عليه الإسناد فأعله بماذا؟ بالانقطاع من غير جزم، لأنه قال أحسب أن بكر بن عمرو لم يسمع أبا تميم الجيشاني، وهو لم يسمع منه حقا، والصواب أن بينهما من؟ عبد الله بن هبيرة. فالإسناد قد انقلب على البزار رحمه الله تعالى، والحديث حديث صحيح لا علة له، وقد صححه جماعة، صححه الترمذي كما تقدم والحاكم، ووافقه الذهبي في التلخيص، وكذلك صححه الألباني رحمه الله، وقد حسنه البغوي لما رواه قال هذا حديث حسن، ولعله يعني من بعض طرقه أو من الطريق التي رواها، وأما الحديث من طرقه عن عبد الله بن هبيرة هو حديث صحيح بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا الحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روى بعض أهل العلم مثله من حديث عبد الله بن عمر، فرواه مثلا ابن أبي حاتم في العلل وكذلك أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. إذن هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مسندي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن طريق ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما جميعا. والحديث صحيح لا علة له. وعرفنا الجواب على قول البزار رحمه الله تعالى في إعلاله لهذا الحديث بالانقطاع. طيب هذا ما يتعلق بالتعليق أو ما يتعلق بالتعليق على متن هذا الحديث كما أورده المؤلف رحمه الله تعالى. ونأتي إلى ذكر مسائله. من مسائل هذا الحديث أيها الإخوة أن هذا الحديث من أعظم الأصول التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوكل على الله جل وعلا وإفراده سبحانه وتعالى بذلك. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أن المرء المسلم توكل على الله جل وعلا توكلا حقيقيا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى ولم يداخل قلبه شك في توكله على الله سبحانه وتعالى في طلب رزقه لرزقه الله سبحانه وتعالى كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي هذا تقرير منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن المرء المسلم لا يجوز له إلا أن يتوكل على خالقه جل وعلا وأنه لا يعتمد إلا عليه سبحانه وتعالى وأن له العبرة في ماذا؟ له العبرة في كون الطير تتوكل على الله جل وعلا توكلا حقيقيا فيرزقها الله سبحانه وتعالى من خشاش الأرض ونحو ذلك. فإذا هذا من أعظم الأصول التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إخلاص التوكل لمن؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن التوكل لا يجوز إلا عليه جل وعلا، فقال الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا ماذا؟ إن كنتم مؤمنين. هذه الآية فيها ملحظ لغوي يدل على أن التوكل محصور بالله سبحانه وتعالى ومحصور على الله جل وعلا لا يجوز صرفه إلا له جل وعلا، وذلك في تقدير أو في تقديم حرف الجر في قوله وعلى الله ثم قال فتوكلوا، فقدم الجار والمجرور على متعلقه وهو قوله فتوكلوا. وهذا مستلزم في اللغة الحصر، مستلزم للحصر، لما قدم الجار والمجرور على المتعلق دل هذا على ماذا؟ دل على الحصر، وأن التوكل لا يجوز إلا على من؟ إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يعتمد في فعل أو في فعل الأمور أو ما شابه ذلك إلا عليه سبحانه وتعالى. وإن حصل شيء غير هذا فمن صرف شيئا من التوكل أو صرفه كله لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك به جل وعلا، لأن هذه الآية ونحوها وما جاء من الأحاديث كلها كما تقدم دالة على أن التوكل عبادة محضة لا يجوز صرفها إلا لمستحقها ولا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يذكرنا مثلا بقول الله جل وعلا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة توكل على الله جل وعلا لأنها تتضمن معنى طلب التيسير والتسهيل في تحقيق الأمور. الله جل وعلا قدم الضمير في قوله إياك نعبد وقدمه في قوله وإياك نستعين، وهذا مستلزم للحصر لغة، مستلزم للحصر لغة، والمعنى لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، والاستعانة توكل، والاستعانة توكل. فإذا هذا دال على أن التوكل عبادة محضة لله جل وعلا لا يجوز صرفها إلا له، ومن حققها له تحقيقا كاملا فإن الله جل وعلا يكفيه من كل شيء. رأيت لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أنهم قالوا لم يذكر الله سبحانه وتعالى في شيء من العبادات أنه كاف للعبد إلا في التوكل، فقال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، وهذا يدل على أهمية تحقيق وإخلاص التوكل لله جل وعلا، وهذا أمر مطلوب في جميع العبادات لله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإخلاص العبادة لله جل وعلا في جميع المناحي هذا لا بد منه للمرء المسلم، لأنه إن صرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله جل وعلا فقد أشرك به جل وعلا، ولو مات على ذلك لكان خالدا مخلدا في النار، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الحديث إذن أصل من الأصول التي قررت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العبادة، أن التوكل عبادة محضة لله جل وعلا، لا يجوز صرفها إلا له سبحانه وتعالى، وأن المرء المسلم إذا حقق التوكل على ما أريد منه شرعا فإن رزقه على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا الحديث من مسائله أيضا أن فيه دلالة على فضل التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن من توكل على الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يكفيه ويحقق له رزقه، ولكن هذا يختلف من شخص إلى آخر في قوة اليقين، في قوة اليقين. فالذي قد أيقن بذلك أشد الإيقان فإنه يرزق على ما أراده الله سبحانه وتعالى له، وأما من خالط قلبه شك من غير توكله على غيره سبحانه وتعالى أو كان يقينه ضعيفا فإنه قد لا يكون رزقه كرزق الأول، لأن الأول كان أشد توكلا على الله سبحانه وتعالى، وأما هو فإنه يغدو من أول النهار وهو لا يدري ماذا يحصل، هل يحصل شيئا كثيرا أم يحصل شيئا قليلا أم أنه لا يحصل شيئا أبدا، قد يحصل هذا. لكن من اعتقد اعتقادا جازما أن رزقه على الله جل وعلا فإنه لا بد أن يرزقه الله عز وجل رزقا يكفيه به سبحانه وتعالى. وأنبه هنا على أن الإنسان مع توكله على الله جل وعلا فإنه لا بد أن يفعل الأسباب، لا بد أن يفعل الأسباب. هل يذهب مثلا يغدو من بيته ويقف على الرصيف ليست معه بضاعة مثلا وليست بيده صنعة وما شابه ذلك، ثم يعود في آخر المساء ويقول إني لم أرزق؟ لا، لا بد أن يسعى في طلب الرزق بأسبابه الشرعية ويلحظ في ذلك الأسباب المباحة دون الأسباب المحرمة، لأن رزق الله جل وعلا إنما يتوصل إليه بما أباحه وشرعه سبحانه وتعالى، ولا يتوصل إليه بما حرمه جل وعلا، لكنه يبذل من الأسباب الشرعية التي تمكنه من الرزق الطيب ما يستطيع أن يؤديه. وهذا الحديث الذي مثل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حقيقة التوكل من أعظم الأمثلة على ذلك. هل قال إن الطير لا تغدو؟ وهل قال إنها لا تروح؟ بل قال تغدو خماصا وتروح بطانة، فهي قد فعلت الأسباب، تطير من أوكارها باحثة عن الرزق، تبحث في الأرض، تنقر في الثمار مثلا، تلتقط الحبة بمناقيرها، ثم تعود في آخر اليوم أو في بعض اليوم إلى أوكارها، وإن كان عندها صغار أطعمتهم مما حصلتهم من رزق الله سبحانه وتعالى. فإذا هي قد فعلت الأسباب أو لم تفعل الأسباب؟ فعلت الأسباب. يعني ورد في بعض الأخبار عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في المسجد فقال: ما هذا أو من هذا؟ فقالوا: فلان. فقال: ما باله؟ قالوا: يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يخرج من المسجد. فقال: ومن يجلب له رزقه؟ فقيل: إن أخاه هو الذي ينفق عليه. فقال: إن أخاه أفضل منه. وقد وقع في بعض الأخبار مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى فسأله عمن لا يبذل السبب لطلب الرزق، فقال هذا رجل جاهل بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واحتج لقوله هذا بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه، ليبين به ماذا؟ ليبين به أن الإنسان لا بد أن يبذل الأسباب في طلب رزقه. ثم ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتجرون ويعملون في مزارعهم، والقدوة والأسوة بهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا معلوم من حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالضرورة، وقصص عبد الرحمن بن عوف في ذلك كثيرة مشهورة، وماله الذي حصله بتجارته لا يعلم قدره وعظمه إلا الله سبحانه وتعالى، حتى إنه لما مات كانوا يقسمون الذهب بين الورثة بالفؤوس، يقطعونه بالفؤوس، يقطعون الذهب بين الورثة. وهذا يدل على عظيم ما حصله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة كما بينه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما من يقول أقعد في مكاني ورزق الله سبحانه وتعالى يصل إلي، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا بد من السعي في الأرض. الذي يسعى في الأرض بتقوى من الله جل وعلا ويحصل رزقه، أهو خير أم الذي يقعد في بيته ويصرف عليه مثلا من بيت المال، أو يصرف عليه أباه أبو أو يصرف عليه أبوه أو أخوه أو ما شابه ذلك؟ لا شك أن هذا أيها الأخوة ليس من الإسلام. وقد أثر عن بعض الزهاد أنه قال ما سعيت في طلب رزقي منذ أن علمت أن رزقي على الله جل وعلا، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وهذا في الحقيقة على غير نهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يعلمون أن الرزق بيد الله جل وعلا، وهم مع ذلك يسعون في طلبه ويسعون في تحصيله. أما يجلس الواحد في البيت أو على الرصيف أو في ظل شجرة أو ما شابه ذلك ويقول يأتيني رزقي، وإذا نزلت به جائحة أو ما شابه ذلك ذهب يتكفف الناس، فهذا في الحقيقة على خلاف النهج الذي يجب أن يتربى عليه المرء المسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث المتفق عليه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال ماذا صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ وقال وفي كل خير، ثم قال لما دعا إلى طلب الأسباب، ها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم، ما تعرفون الحديث؟ نعم، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، قال احرص على ما ينفعك ولا تعجز. وهذا فيه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ إلى بذل الأسباب، فيه دعوة إلى بذل الأسباب. بعض الناس يقول ذهبت وذهبت، فلان يكسب في اليوم 1000 ريال وأنا ما كسبت ريالا واحدا، أنا لا أصرح في هذا المجال، يكفي أن يصرف علي أبي أو أخي أو ما شابه ذلك، يعجز عن طلب رزق الله سبحانه وتعالى ويضعف توكله على الله جل وعلا. وإذا ضعف توكله على الله سبحانه وتعالى ضعف إيمانه أو لا؟ ضعف إيمانه. وإذا بذل الأسباب وقوى توكله على الله جل وعلا يقوى إيمانه أو لا؟ يقوى إيمانه بذلك. وأهل السنة يعتقدون أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأنه لو آمن حق الإيمان أن رزقه على الله جل وعلا فإنه لا بد أن يكون توكله على الله سبحانه وتعالى توكلا حقيقيا. فإذا هذا الحديث مع تأصيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه لوجوب إخلاص التوكل على الله جل وعلا، أيضا فيه دعوة إلى الأخذ بالأسباب، فيه دعوة إلى الأخذ بالأسباب. فلا بد من بذل السبب فيما يحقق به الإنسان رزقه، وأن يكف بذلك يده عن سؤال الخلق، عن سؤال الخلق. نعم. طيب، من مسائل هذا الحديث أيضا أن الإنسان في جلبه للرزق بإذن الله جل وعلا محتاج إلى تقوى الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. وحقيقة تقوى الله جل وعلا أن تعمل بالأوامر وتجتنب النواهي، تعمل بكل ما أمرك الله عز وجل به على قدرتك واستطاعتك، وتجتنب كل ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. وبعض الناس في طلب الرزق عمله ينافي التوكل على الله جل وعلا وينافي تقواه سبحانه وتعالى. كيف؟ يكون مثلا توكله على الله جل وعلا فيه ضعف، فيلتمس الرزق بغير طاعة الله جل وعلا، فيبيع محرما مثلا، يقول بدل أن يكون دخلي في اليوم 100 ريال سوف يدخل علي 1000 ريال أو 200 ريال أو 300 أو ما شابه ذلك، ببيعه لماذا؟ للمباحات وللمحرمات. وقد يغش، وقد يحلف على البيع وهو كاذب، وقد يشتري بضاعة من التجار الكبار مثلا ويماطلهم في سدادها، أو يأتيه إنسان لا يعرف العملة مثلا فيقول له أن السلعة هذه التي هي 10 ريالات 100 ريال أو ما شابه ذلك، وإذا قال له: طيب هو كم يساوي بعملة بلدي؟ قال: يساوي شيء قليل، هذا ما يساوي بعملة بلدك إلا 3 أو 4 أو 5، وهي ربما تساوي 500 أو ما شابه ذلك، فيأخذ منه العملة المحلية ويخدعه في مقابل سعرها في العملة الأجنبية وما شابه ذلك. وهذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى مثلا انقطاع الرزق، نسأل الله العافية والسلام، لأن هذا وإن حصل مالا من هذه الأفاعيل لكن الله جل وعلا له بالمرصاد، وهو في الحقيقة متوكل على الله جل وعلا أو معتمد على الغش والخيانة والخداع. هذا معتمد على الخيانة والغش والخداع، نسأل الله العافية والسلامة. في يوم من الأيام أنا أشتري صندوق عنب من طفل صغير عمره ربما أقول 7 سنوات، إذا زاد 8 سنوات، فأقول له: هذا أكيد من المكان الفلاني وأنه جيد؟ يقول: والله والله إنه من المكان الفلاني. فقلت له: يا أخي لا تحلف على البيع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف على البيع. قال: كيف ما أحلف؟ الحلف على البيع هي مسامير البيع، يعني معنى كلام أنه لا يثبت البيع إلا الحلف. فيقول: كيف الحلف هو مسامير البيع؟ نسأل الله العافية والسلامة. قلت له: والله لقد تعلمت الشر صغيرا، من علمك هذا؟ قال: هؤلاء هكذا يفعلون في السوق، يقولون: إذا ما تحلف ما تبيع. لا حول ولا قوة إلا بالله، يرتكبون ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. وهذا في الحقيقة يعني أمر لا بد أن يراجع الناس فيه أنفسهم، وأن يتقوا الله جل وعلا في بيعهم وشرائهم. لا بد من تقوى الله سبحانه وتعالى في البيع والشراء، فيبتعد الإنسان عن الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية يقول: من غش فليس منا، وهي أوسع وأشمل من الرواية الأولى. ويجب عليهم الابتعاد عن الكذب في البيع مثلا، ويجب عليهم الابتعاد عن الخداع فيه، ويجب عليهم الابتعاد عن كل ما يضر إخوانهم المسلمين، ويجب عليهم تحقيق تقوى الله جل وعلا والتوكل على الله سبحانه وتعالى في ذلك. يعني يؤثر عن بعض السلف أنهم كانوا إذا باعوا في أول النهار وجيرانهم لم يبيعوا شيئا، ثم جاءهم زبون آخر يريد أن يشتري منهم، يقولون: لا، نحن اليوم الحمد لله قد بعنا، لكن جارنا فلان لم يبع، اذهب واشتري من عندي فلان، جاري من عندي جارنا، حتى يحصل شيئا من الرزق من الرزق في مثل هذا اليوم. يعني هذه هي أخلاق المسلمين في الحقيقة، لكن للأسف اليوم الموجود قد يكون عند كثير من التجار هو العكس، ربما نزل له في سعر البضاعة وهاوده كثيرا حتى لا يذهب إلى جاره. وهذا في الحقيقة يعني مسألة ما نقول إنها حرام، مسألة مباحة، وهو له أن يبيع كيف شاء وبما شاء. لكن أيضا أيها الإخوة، الأخلاق الإسلامية والآداب التي حثنا عليها الإسلام في الوصاة بالجار وفي من لنا به علاقة، لا بد من مراعاتها والالتفات إليها. إذن الخلاصة أيها الإخوة من المسائل المتقدمة في هذا الحديث، أن هذا الحديث من القواعد الجليلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضرورة تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى تحقيقا قويا وعظيما، وأن من حقق ذلك فإن رزقه على الله لا بد أن يقع له، وأن يبتعد الإنسان عن كل ما يؤدي إلى الإخلال بتوكله على الله سبحانه وتعالى، أو أن يصرفه إلى غيره، كان يتوكل على غيره من الجن أو الشياطين أو الأولياء، أو يتوكل على ذكائه، ها؟ أو يتوكل مثلا على قوته وشطارته في جلب الرزق أو ما شابه ذلك. لا، هذا كله قد يصل بالإنسان إلى درجة الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وقصص الذين يقولون إنما حصلوه من الأموال إنما هو بقدرتهم، أو أنه إنما ورثه إليه آباؤهم أو ما شابه ذلك متعددة. نعم، نكتفي بهذا المقدار في شرح هذا الحديث، وننتقل إلى الحديث الأخير الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى في زوائده على 40 للنووي. اقرأ.
قال رحمه الله: الحديث 50. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطب من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وخرجه الترمذي بن ماجة وابن حبان في صحيح بمعناه، وقال الترمذي: حسن غريب. قال رحمه الله: الحديث 50.
نعم.
عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال
بسر. قال عن عبد الله بن بسر، بسر بضم الباء الموحدة في أوله ثم سين مهملة وآخره راء مهملة أيضا، وهو عبد الله بن بسر أبو بسر المازني، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مقلا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسكن في آخر عمره الشام وبها مات. والشام إذا أطلقت في الأصل في كتب التراجم ونحوها يقصد بها دمشق، وهي ما زال أهلها يسمونها إلى اليوم، وخاصة الذين يكونون في أطرافها أو في قلبها يسمونها الشام، يسمونها الشام، وهي في الحقيقة بتحقيق الهمزة في أو بهمز الألف في منتصفها، الشأم، الشأم هذا هو الأصح في كتابتها ونطقها. وتوفي بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه في 87 للهجرة، وله 94 سنة، له 94 سنة. وثبت عند الإمام أحمد بسند حسن عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال يعيش هذا يعي أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعيش قرنا، تعيش قرنا، يعني 100 سنة، فعاش 94 سنة، وهي بجبر الكسر تكون قرنا. فالرجل قد عمر، قد عمره الله سبحانه وتعالى. نعم.
أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل.
قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل. وقع في غالب روايات هذا الحديث أن أعرابيين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر ما ورد في هذا الحديث، حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه. وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ما ورد في هذا الحديث. وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حديث آخر ليس هو هذا الحديث، لأن غالب طرق هذا الحديث فيه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا.
قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا. الشرائع جمع شريعة، وهي في أصل كلام العرب طريق الإبل إلى الماء، أو الطريق الذي تتوصل به الإبل إلى الماء، فهو شريعة لها. وسميت شرائع الإسلام وأحكامه بذلك باعتبار أنها متعددة، باعتبار أنها متعددة. نعم. قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. أكثر العلماء رحمهم الله تعالى على أن مقصود السائل في سؤاله هذا النوافل وليس الفرائض، لأن الفرائض عددها محصور وقليل، هي الداخلة في أركان الإسلام وأركان الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر الواجبات. أما النوافل فإنها كثيرة ومتعددة لا حصر لها. فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. نعم.
فباب نتمسك به جامع.
قال: فباب نتمسك به جامع، أي أرشدني يا نبي الله إلى باب أو شعبة من شعب الإيمان جامعة أتمسك بها وأحافظ عليها أكثر من غيرها، وفيها الفائدة لي، وفيها فائدة لي. هذا الذي يريده. ما أراد هذا السائل أبدا أن يتخلص مثلا من فرائض الإسلام. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنكر عليه سؤاله، بل فهمه صلى الله عليه وآله وسلم على مقصوده الذي أراده. وبدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشده إلى عمل هو من فضائل الأعمال، أرشده إلى عمل من فضائل الأعمال. فدل هذا جميعا على أن السائل إنما سأل عن فضائل الأعمال، ويريد منها بابا جامعا يتمسك به يكثر فيه جزاؤه وثوابه ومضاعفة ذلك عند الله جل وعلا. نعم.
قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل.
قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، أي يكون لسانك دائما الذكر لله جل وعلا، مشتغلا بتسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره وما شابه ذلك من أنواع ذكره جل وعلا. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وذكر الله أيها الإخوة له فرعان أساسيان، أحدهما الذكر العام كالصلوات مثلا والزكاة والحج، وكذلك سائر الأعمال التي هي من أعظم أعمال الإسلام كالشهادتين وما يدخل في أركان الإسلام جميعا وما يدخل في أركان الإيمان جميعا، فإن هذه كلها فيها ذكر عام لله سبحانه وتعالى. والفرع الثاني ما فيه ذكر خاص كذكر الله سبحانه وتعالى بقولك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو أن تقول الكلمات الصالحات الباقيات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك من الألفاظ التي جاء الترغيب في تكرارها أو في قولها ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فإذن الذكر ذكران، ذكر عام وذكر خاص. هل قيد النبي صلى الله عليه وسلم هنا الذكر بنوع معين؟ ها؟ طيب، هذا الذي مثلا يقوم في أول يومه فيبدأ بصلاة الفجر، ها، ويقرأ فيها شيء من القرآن، وبعد ذلك يذكر الأذكار الخاصة عقب الصلاة، ثم يذكر أذكار الصباح، ها، ثم إذا جاء وقت الضحى صلى صلاة الضحى، وإذا دخل وقت الظهر صلى صلاة الظهر، وكذلك العصر والمغرب، وإذا صلى العصر مثلا بدأ في أذكار المساء، ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء، ثم صلى الوتر، وقام ما شاء من الليل، وهو ما بين ذلك قد يقرأ شيئا كثيرا من القرآن أو من كتب العلم أو يتعلم العلم أو يدرسه أو ما شابه ذلك. هذا لسانه دائما هو في ذكر الله جل وعلا أو لا؟ فإذا هذا الحديث ظاهره أنه شامل للذكر العام وللذكر الخاص، وصاحبه يشمله، ومن فعل ذلك فإنه يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى، أي لا تفتر عن ذكره جل وعلا. فمثل هذا لا شك أنه يكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أم لا، هذا منهم، وتشمله الآية وتشمله الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فإنه يتحقق له هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في هذا الحديث، بقوله في هذا الحديث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر من جوابه قصد النوافل من ذلك، قصد النوافل من ذلك، لأن الفرائض أيها الإخوة لها أوقات معلومة. يعني مثلا لو قلنا قراءة القرآن، ما يمكن أن يكون هناك إنسان يقرأ القرآن في كل ساعة أو في كل دقيقة، ما يمكن هذا. لكن من واصل القراءة بالقراءة فإنه يدخل في هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. كذلك الصلوات تتكرر 5 مرات في اليوم والليلة، الحج فيه ذكر عظيم لله جل وعلا وهو مرة واحدة في السنة، وقد لا يحج الإنسان إلا مرة واحدة في عمره. فإذا مفهوم سؤال السائل مع جواب النبي صلى الله عليه وسلم يظهر منه أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أو قصد الذكر الخاص دون الذكر العام، فيكون قد قصد ما يتعلق مثلا بتلاوة القرآن، يكثر من قراءة القرآن، وأعظم الأذكار هو ذكر الله عز وجل بتلاوة كتابه جل وعلا، وهو أعلى الذكر كما نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى. ثم يأتي ما عدا ذلك من تسبيح وتهليل وتحميد وتمجيد وحوقلة وبسملة أيضا، لأنها ذكر والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إليها في بعض الأحاديث وما شابه. نعم. ثم قال:
خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ.
قال: خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، يعني هو لما قال بهذا اللفظ دل على أن الحديث قد يكون عند غير الإمام أحمد، ولكنه قصد أن يعزوه إلى الإمام أحمد بلفظه هذا. وإلا فإن هذا الحديث قد رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، رواه عدد كبير من أصحاب المصنفات الحديثية، وقد رواه من الستة الترمذي والترمذي وابن ماجه كما تقدم. وكان الواجب مثلا أن يقول: هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد واللفظ له، أو يقول: هذا اللفظ لفظ أحمد، حتى لا يظن أن هذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة. وهذا الحديث أيها الإخوة مدار أسانيده على عمرو بن قيس السكوني عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مدار أسانيده. لذلك ماذا قال الترمذي عقب إخراجه لهذا الحديث مثلا؟ قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، لأنه لم يروه عن عبد الله بن بسر إلا قيس بن عمرو السكوني. وقد اشتهر الحديث عن قيس بن عمرو السكوني، رواه عنه 6 من أصحابه، فرواه معاوية بن صالح عند الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والضياء المقدسي في المختارة وغيرهم، ورواه الضياء المقدسي أيضا في المختارة من طريق أرطاط بن المنذر، ورواه الطبراني وغيره من طريق إسماعيل بن عياش، ورواه الطبراني في الأوسط، والضياء المقدسي في المختارة أيضا من طريق يحيى بن يزيد، ورواه الضياء المقدسي أيضا من طريق حسان بن نوح. فهؤلاء 6 كلهم روى هذا الحديث عن عمرو بن قيس السكوني عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث قد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه أيضا الضياء المقدسي بإراده له في المختارة، والألباني رحمه الله ورحم سائر علماء المسلمين، وقد حسنه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، والصواب هو الأول. فهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيح بمعناه.
نعم، يعني هو بمعنى الحديث عند غير هؤلاء بمعناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الألفاظ قريبة من الألفاظ والمعنى واحد. نعم.
وقال الترمذي حسن غريب.
نعم، لعل هذا وقع في بعض النسخ، وفي النسخة الموجودة بين أيدينا اليوم أنه قال هذا حديث غريب. وقد تقدم كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، أو لم نذكر هذا، يعني نسخ الترمذي تختلف في مثل هذه العبارة التي يقولها الترمذي رحمه الله تعالى عقب الأحاديث. والأمر فيها كما قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن تجمع عدة أصول من أصول الترمذي وتقارن بينها وتأخذ منها ما اتفقت عليه، يعني تأخذ مثلا ما اتفق عليه ثلاث نسخ من خمس، أو تأخذ ما اتفق عليه نسختان من ثلاث ونحو من هذا، لأن عبارات الترمذي تختلف في هذا. ومن أفضل النسخ التي يمكن أن يعاد إليها اليوم في معرفة قول الترمذي رحمه الله نسخة تحفة الأشراف للمزي رحمه الله، فإنه إذا ذكر أطراف الحديث فإنه يذكر ما في نسخته من قول الترمذي رحمه الله تعالى. على كل حال، نسخ الترمذي كثيرة جدا، وهذا الحال في قول الترمذي عقب الأحاديث، فإنه إذا كانت النسخ قد اختلفت في ذلك تنظر فيما اتفقت عليه هذه النسخ فيقدم ما اتفقت عليه ويترك الباقي. وهذا الحديث حديث صحيح كما سلف. نعم، هذا ما يتعلق بالتعليق على متن هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى، وفيه دليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فضل ماذا؟ على فضل ذكر الله جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقد ثبت عند مسلم أو عند البخاري وغيره كمسلم أيضا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فلم تستثني حالا من أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا عام يشمل حالتي الطهارة وعدمها، إذا كان الإنسان محدثا حدثا أصغر أو أكبر أو كان متطهرا فإنه يذكر الله جل وعلا. وأعظم ذكر الله جل وعلا تلاوة كتابه سبحانه وتعالى. فإذا عائشة رضي الله عنها بيّنت لنا هنا في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان كثير الذكر لله جل وعلا، وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إكثار ذكر الله جل وعلا كما في هذا الحديث المتقدم، وهو حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعمل الناس بكتاب الله جل وعلا وبما كان يدعو إليه عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم من الذاكرين الله جل وعلا كثيرا، وكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، مع كون الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما هو معلوم. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث متعددة على الذكر وبين فضله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم قد بين فضل عدد من الكلمات التي إذا ذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى بها فإن الله جل وعلا يكتب له أجرا عظيما وثوابا جزيلا. ومن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن من ذكر الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يذكره، وهذا من أعظم الفضل. من أنت أيها الإنسان حتى يذكرك الله سبحانه وتعالى في ملأ فاضل؟ جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. لا بد أن نوقن بهذا وأن نؤمن به، أنك إذا ذكرت الله في نفسك أن الله جل وعلا سوف يذكرك في نفسه. فمثلا لو قلت في نفسك سبحان الله، ما الذي يترتب على هذا؟ لك أجر هذه الكلمة عند الله سبحانه وتعالى، ويذكرك الله سبحانه وتعالى في نفسه. واضح؟ وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون النفس لله جل وعلا بخلاف أصحاب البدع وما شابه ذلك، فإنهم لا يثبتون النفس لله سبحانه وتعالى، لأنهم إما أن يعطلوه جل وعلا من صفاته أو يشبهونه من خلقه، وهذان طرف نقيض وأهل السنة والجماعة وسط بين ذلك كله. ثم قال في الحديث: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهو حديث متفق عليه. ومن الألفاظ التي دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذكرها لتحقيق الأجر والثواب للعبد ما وقع في الحديث المتفق عليه من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد وقع في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة أنها غراس الجنة. جاءه جبريل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبر أمتك أن الجنة قيعان وأن غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذن الإكثار من هذه الكلمة فيه فضل عظيم عند الله جل وعلا، وهي من أعظم الكنوز التي يحصلها الإنسان، يدخر الله عز وجل له ثوابها يوم يلقاه جل وعلا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن الإنسان قد يكسب في كل يوم 1000 حسنة. وقد سأله بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: كيف يكسب 1000 حسنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. وهذه فضيلة أخرى، إما أن يكتب الله جل وعلا له 1000 حسنة، وإما أن يحط عنه 1000 خطيئة، ذلك أن الحسنة الواحدة 10 أمثالها. فإذا قال سبحان الله 100 مرة فأقل ما تضاعف أو ما تضاعف هذه الكلمة أن يجعلها الله جل وعلا مساوية للألف، لأن الحسنة 10 أمثالها، 1000 أو 100 في 10 بـ1000. فإذا قلت سبحان الله 100 مرة كتب الله جل وعلا لك 1000 حسنة أو محى عنك 1000 خطيئة. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أداء زكاة، إلى أداء زكاة وهي زكاة بدن، وذلك أن الله جل وعلا قد أفضل علينا بأن ركبنا على 360 مفصلة، وكل مفصل من هذه المفاصل عليه صدقة في كل يوم، عليه صدقة في كل يوم. فالتسبيحة صدقة، والتهليلة صدقة، والتكبيرة صدقة، والتحميدة صدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: ويكفي من ذلك ركعتان يركعها أحدكم من أول النهار، وهي ركعتا الضحى. والضحى ليس لأكثره عدد محدد، يمكن أن تركع ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو تزيد على ذلك. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين وصلى 4 وصلى لا ورد عنه أنه صلى ركعتين وصلى 6 وصلى 80 وصلى 8، وليس 8 هي أكثر ما يصليه الإنسان من الضحى، فله أن يزيد على ذلك، لكن أقل ما تصلى الضحى أن يصليها الإنسان في ركعتين. فإذا وما تقدم إشارة إلى حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، إلى آخر ما ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك كلمات جامعة أيها الإخوة يقولها الإنسان يحصل بها عددا من الحسنات لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وينبغي على المرء المسلم أن يحافظ على مثلها. ومن ذلك ما جاء في حديث أم المؤمنين جويرها بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة، يعني في أول النهار حين صلى الصبح صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في مسجدها، ثم رجع في وقت الضحى وهي جالسة أيضا في مسجدها. وهذا فيه دليل على قوة تعبد الصحابة رضي الله عنهم، وبخاصة من النساء. فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، كما رواه مسلم في صحيحه. وقد سئل جماعة من المشايخ المتقدمين والمتأخرين: لو أن إنسانا مثلا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هل يجوز ذلك أو لا؟ قالوا جائز، لأن والحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث جويره رضي الله تعالى عنها لا شك أنه وارد في هذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن نذكر الله بغير ذلك من الألفاظ ونقول فيه عدد خلقك وزينة عرشك ومداد كلماتك إلى آخر الحديث. طيب، طبعا أفضل الذكر بعد القرآن اختلف العلماء فيه، أو اختلفوا أيهما أفضل، أنت قراءة القرآن أم قول لا إله إلا الله. طبعا لكل أجره، لكن وقع في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، هي لها أجرها، وقراءة القرآن لها أجرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم أفضل الذكر لا إله إلا الله، لأنها كلمة التوحيد وهي التي بعث الله عز وجل بها الأنبياء والمرسلين. هناك حديث آخر فيه الحث أو فيه بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، كلمة صغيرة يعني ليست بكبيرة، لكن ثوابها عظيم عند الله جل وعلا. ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، كما رواه الترمذي في جامعه. وإذا أكثرت فإن الله عز وجل أكثر، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله عز وجل له قصرا في الجنة، ماذا قال عمر؟ قال إذا نكثر يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر، وهو حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم الذكر أيضا طلب العلم والجلوس له والسعي في تحصيله، وذلك قد وقعت في فضائله الأحاديث الكثيرة المشهورة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكفي منها غفران الله ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله جل وعلا يقول لهم قوموا مغفورا لكم، كما رواه مسلم في صحيحه. وفي حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين عند مسلم أيضا في صحيحه. وجاء في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي هريرة قال إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وهم ساعون في ذكر الله جل وعلا جالسون له. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم ذلك بسبب اجتماعنا هذا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يرفع درجاتنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السائل يقول السلام عليكم، قل يا شيخ في الحديث الثاني من زواج ابن رجب على 40 النووية تكلمتم عن الرضاع وما يتعلق بها، وقرأت نصا عن قول القرطبي فقلت ولا يتعدى التحريم لا أحد من قرابة الرضيع، وذكرت في ذلك أبا الرضيع وإخوة الرضيع، فهل يدخل تحت ذلك أولاد الرضيع أيضا؟
يعني معنى السؤال هل تنتشر الحرمة بين أولاد الرضيع والمرضعة وأقربائها كما تنتشر الحرمة بين المرضع والمرضعة والمرضعة وأقربائها؟ كان هذا هو معنى السؤال. نعم، الحرمة تنتشر بين أولاد المرضع والمرضعة وأقاربها، فيعني إذا كان ذاك هو والد المرضع من الرضاعة فإن ولده يعتبر حفيدا له، فإن ولده يعتبر حفيدا له، أي هو جده من الرضاعة، والتي أرضعت هي جدته من الرضاعة. الرضاعة تؤثر بارك الله فيكم في الفروع، تؤثر في الفروع، تنشر الحرمة في الفروع، في فروع المرضع، ولا تنشرها في أصوله، لا تنشرها في أبيه وجده وما شابه ذلك كأمه وجدته. نعم،
أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله الآخر هل إذا أرضعتني امرأة ونفس المرأة أرضعت بنتا هل يحرم عليه هذه البنت؟
نعم، هي أخته من الرضاعة، هي أخته من الرضاعة، فيحرم عليه أن ينكحها. نعم،
أحسن الله عليكم. وهذا يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في التسبيح باليد وكيفيتها؟
أما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه كان يسبح بكفه الأيمن على معاقد الأصابع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستنطقات يوم القيامة تشهد لك في ذلك الموضع، أنت تبحث عن الشهود الذين يقوون جانبك ويشفعون لك عند الله سبحانه وتعالى، فأنت سبح على يدك اليمنى، تعقد عليها، تعقد عليها، تقول مثلا عقب الصلاة، مثلا من أذكارك عقب الصلاة أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه عقدة. ثم الثانية: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهكذا وهكذا. قل فيما في سائر ذلك، كما ورد مثلا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبح الله، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعقد على أصابعه. ولا نختار للإنسان أن يستخدم ما يسمى بالسبحة، لأنها لن تبعث معك يوم القيامة تشهد لك، فأنت سبح على يدك اليمنى فقط لشرفها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا السؤال أيها الأخوة، لأن عندي درس آخر في مسجد بعد صلاة المغرب مباشرة.